إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس ماضية كان البدء بذكر آداب القبلة، إذ أنها احتوت على مسائل عدة، وكان من أهم المباحث في آداب القبلة هو التعرف على المواضع التي ينبغي للمسلم أن يعتني في استقبالها. ومضى معنا من هذه الأماكن إخواني في الله ما كان عند الأذان، إذ يشرع للمؤذن أن يستقبل القبلة، وكذلك عند الصلاة، وذلك لأنها شرط من شروط صحته. ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا بالإجماع ويعم جميع الصلوات، ويعم جميع الصلوات من فرائض ونوافل إلى غير ذلك. وكان من المناسب في ذاك المقام أن نتطرق إلى صلاة المريض، وخاصة لمن كان يصلي على حال الاضطجاع، وعرجنا على مسألة الأفضلية، هل الجنبية أم على الاستلقاء، وذكرنا الخلاف الحاصل بين العلماء، وأن الراجح هو أن يصلي المرء المريض إذا كان مضطجعا أن يصلي على أحد جنبيه، على أحد جنبيه. وهكذا المرء إذا قام إلى الصلاة إخواني في الله يقوم بسائر بدنه بل بكل أطرافه، حتى جاءت في السنة على أن المصلي إذا رفع كفيه ينبغي أن تكون الأكف باتجاه القبلة، بل حتى الأصابع إذا سجد المرء فإن أصابع اليدين تكون إلى القبلة، وكذلك أصابع القدمين كذلك إلى القبلة، وإذا تشهد الأصبع إلى القبلة. فتجد أن المصلي في حال صلاته بكليته بجميع بدنه وأطرافه يكون متجها إلى القبلة، وهذا يدلك على شرفها وعلى ضرورة العناية بها. كذلك إخواني في الله من المواطن، والموطن الثالث من مواطن استقبال القبلة، ونحن لازلنا في موضوع الصلاة، كذلك موضوع انتظار الصلاة، وهذه لفتة ننبه عليها في هذا المقام وقد تخفى على كثير من المصلين، وهو أن من جاء وجلس ينتظر إقامة الصلاة فإنه يستحب أن يتخذ هذه الهيئة، وهو أن يكون مستقبلا للقبلة، مستقبلا للقبلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ويستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبلا للقبلة، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، ولأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ومن سنة المصلي أن يكون مستقبل القبلة. فأشار رحمه الله تعالى إلى عموم استحباب المجالس أن تكون إزاء القبلة، وأخص بالذكر هذا المجلس وهو أنك تنتظر الصلاة، وأيضا لأن المرء ما دام أنه ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، والمصلي يستقبل القبلة، وأنت أيها المنتظر كن على هذه الهيئة من استقبالك للقبلة. وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعملون بهذه السنة، وانظر لهذه الآثار التي أوردها الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه عن جماعة من السلف أنهم كانوا يعتنون بهذا الباب، حيث بل جاء بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا جلس إلى الصلاة استقبل القبلة، كان إذا جلس للصلاة استقبل القبلة. وبالمقابل فقد صرح جماعة من العلماء بالكراهة، بالكراهة في حق الذي يستدبر القبلة، كما صرح بهذا القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: ويكره الاستناد إلى القبلة. يعني مثل تجد بعض الناس يأتي قبل الصلاة ينتظر الصلاة فيجعل ظهره يستند إلى جهة القبلة. ما الذي أعطى للقبلة؟ أعطى ظهره. قال هنا القاضي عياض، قال: ويكره الاستناد إلى القبلة. وجاء كذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة، نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة. فهذه مسألة إخواني في الله، قد تجد من بعض الناس لربما جهلا في شأنها، تجد أن بعضهم لربما يمسك الجدار الأيسر أو الجدار الأيمن فيتكئ هنا ويتكئ هنا، فيعطي القبلة الميمنة أو الميسرة من جانبيه. فهذا يا عبد الله قد حرمت من الأجر الذي أعده الله في حق من عظم القبلة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، من السلف والخلف. فاحرص يا عبد الله على أنك إن جئت إلى المسجد فجلست هنا أو هنا أن تكون مستقبلا للقبلة، لا أن تكون معرضا عنها، فتجد بعضهم يتكئ على سارية وظهره إلى القبلة أو على جدار أو كما قلنا على الجوانب. فما ينبغي يا عبد الله أنك تنأى عن هذا الفعل الذي دلت عليه عموم الأدلة. كذلك مما له تعلق بالصلاة، وهو المقام الرابع مما يذكره العلماء في استقبال القبلة، من صرح بمشروعية استقبال القبلة حتى بعد الصلاة، وذلك عند الإتيان بالأذكار، عند الإتيان بالأذكار. سلم الإمام، سلم الإمام. نجد صحيح، نجد بعض الناس، وقد تكون هذه عادة، عادة يفعلها بعضهم، أنه سرعان ما يتقدم ثم يولي ظهره للقبلة ويستقبل الناس. نجد هذا لبعض الناس، هذا ليس فيه شيء من حيث الجواز، هذا جائز، لكن هل هذا الأفضل؟ الجواب لا، ليس هذا الأفضل، ليس هذا الأفضل، لأن العلماء ذكروا كما صرح بهذا العراقي وجماعة كما سيأتي في مباحث في نهاية المبحث عن جماعة من العلماء يرون أن الطاعات والعبادات ينبغي أن تؤدى وأنت مستقبل بها القبلة لعموم الأحاديث والنصوص في هذا الباب، ومنها ما صرح به جماعة من العلماء في مسألة الأذكار. فالأذكار إذا استطعت أن تأتي بالأذكار والأوراد، وبالأخص ما نحن بصدده من ذكر إتيان أذكار الصلوات، تأتي بها يا عبد الله وأنت مستقبل قبل على حالتك، وخاصة وخاصة الأذكار التي جاءت في حقها الأدلة. مثال ما جاء في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل من قال ما بعد صلاتي قبل أن ينصرف من مقامه ويثني رجليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرات، فله كذا وكذا من الأجر. وهذا يتعلق بصلاتي الفجر والمغرب، هذا على من يحسن الحديث من جماعة من العلماء. هذا الحديث فيه إشارة من رسول الله على أن المصلي يبقى على حالته في جلوسه ولا يثني رجليه، بل سرعان بعد السلام يأتي بهذا الذكر، وذلك 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا قد جاء به الدليل على أن تبقى مستقبل القبلة، هذا احرص عليه، هذا احرص عليه. طبعا هذا كما قلنا على من يرى تصحيح الحديث، ومن يرى أنه معلول فلا يلزم بهذا الذكر، لكن من يرى يعمل بهذه السنة أن يستقبل القبلة، وما بعد ذلك فالأمر واسع، لكن نقول الأفضل يا عبد الله أن تبقى على هيئتك فتتربع وتتخذ الهيئة المناسبة، ثم تأتي بالأذكار والأوراد بعد الصلوات وأنت مستقبل القبلة. فهذه إخواني في الله ما يتعلق بأمر الصلاة، من الأذان، من الصلاة، من انتظار الصلاة، من الأذكار بعد الصلاة، كلها يا عبد الله تكون على هذه هيئة من استقبالك للقبلة للكعبة المشرفة. كذلك خامسا من المواطن التي يستحب فيها استقبال القبلة عند قراءة القرآن، ولا نطيل في هذا المبحث لأننا قد تكلمنا قريبا عندما تحدثنا عن آداب القرآن وما يتعلق بآداب تلاوته، أشرنا إلى ما سطره كثير من العلماء إلى أن المسلم إذا أراد أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى عليه أن يستقبل القبلة. طبعا هذا ليس من باب الوجوب أو من باب الاشتراط، لكن هذا من باب الإمكانية، إن استطعت أن تستقبل القبلة فافعل، وإلا فإنك يا عبد الله تقرأ القرآن راكبا، ماشيا، مضجعا، على جنب، في على أي حال، هذا قد ثبت عن رسول الله، بل جاء بنص القرآن. لكن إذا استطعت أن تهيئ نفسك لاستقبال القبلة فافعل فافعل. كذلك الموطن السادس حال الدعاء، حال الدعاء يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وقد تحدثنا كذلك عن هذه المسألة عند حديثنا عن آداب الدعاء، أنه يستحب للداعي أن يرفع يديه مستقبلا القبلة لصحة الأحاديث والآثار عن رسول الله، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عندما ابتهل وتضرع إلى الله بالدعاء قال عمر: فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام. وأشرنا كذلك في ذلكم الموطن على أن هذا أيضا عند الإمكانية، عند الإمكانية لك أنك تهيئ نفسك لهذه الجهة. أما إذا ما تيسر، ما تيسر كمن يكون راكبا مثلا على دراجة، على سيارة، إلى جهة غربا، شمالا، جنوبا، وأراد أن يدعو وهو على خلاف القبلة، ليس في هذا شيء، بل وذكرنا آثار عن بعض الصحابة بل عن علماء بتبويب أبواب على جواز الدعاء للقبلة ولغير القبلة إذا تيسر. لكن إن استطعت احرص على أنك تستقبل القبلة عند الدعاء، عند الدعاء، لكن ليس من باب الوجوب ولا الشرطية. وهنا أحب أن أنبه على أمور، ونحن في ذكر مسألة استقبال القبلة عند الدعاء، أنك يا عبد الله لا تستقبل شيئا تتبرك به عند دعائك إلا القبلة، لما جاء عن ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسواء كنت في البر أو في البحر فادعو الله وأنت مستقبل القبلة إذا استطعت، أو كنت في الحل أو كنت في السفر فاستقبل القبلة إن استطعت، وهكذا قس. وأيضا في مواطن الدعاء لا تخرج عن هذه القاعدة العامة، مثلا من كان يسر الله له الذهاب إلى أداء مناسك الحج والعمرة، فذهبت إلى الصفا وإلى المروة وهي من الأماكن التي يدعو فيها المسلم، يدعو ربه بل ويكثر من الدعاء، هنا جاءت الأحاديث على أن الداعي عند الصفا والمروة يستقبل القبلة. وكذلك عند المشعر الحرام فإنك تستقبل القبلة، وكذلك من يسر الله له الحج فصعد إلى جبل عرفات فعليه أن يستقبل القبلة. ومن الخطأ، ومن الخطأ ما يفعله بعض الحجاج إذا صعدوا إلى العرفة أنهم يتوجهوا إلى الجبل، لا، ما عندي توجه للجبل بل عندي توجه إلى القبلة، لأن هذه قبلة الداعين، الكعبة المشرفة هي قبلة الداعين. وهكذا قس يا عبد الله سائر الأماكن. ومما أختم به هذا المقام حول الدعاء عند القبور، الدعاء عند القبور، هل تستقبل القبر أم تستقبل القبلة؟ المسألة فيها تفصيل وهي على النحو التالي: أولا، إذا ذهب رجل مثلا إلى قبر وأراد أن يدعو لنفسه هو لنفسه أيها الزائر، تدعو لنفسك في هذا المقام واخترت هذا المقام تبركا لهذه البقعة الذي فيها الميت مثلا، أو للرجاء أن هذا محل تستجاب فيه الدعوات، واستقبلت القبر، اعلم أنك وقعت في محدثة وبدعة وضلالة، بل وذريعة من ذرائع الشرك، وذريعة من ذرائع الشرك، أنك تدعو لنفسك وتختار قبر وتتوجه لهذا القبر بالدعاء: اللهم اغفر لي أنت، ارحمني وارزقني ويسر أمري، وأنت متوجه بهذا الدعاء عند القبر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتحدث عن هذه المسألة قال: وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندها أو التوسل بها أو الاستشفاع بها فهذا لم تأتي به الشريعة أصلا، ولهذا كانت السنة عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن يدعو الله مستقبل القبلة ولا يدعو مستقبل الحجرة، ولم أعلم من الأئمة أحد تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء لا استقبال القبر النبوي. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة والذي يقع فيها الخطأ عند من زار المدينة فيسر الله له زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر، تجد أن بعض السنة أنك تسلم على رسول الله وعلى صاحبيه فقط، لكن بعض الناس يجد أنه من استغلال المقام واستغلال هذا الزمان أن يستغله بالدعاء لله فيدعو الله رب اغفر لي، وأينه متجه للقبلة، متجه للقبر، لقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا نسمع كثيرا، ولهذا وجد في تلك البلاد أن جعلوا من الوعاظ ومن المرشدين من ينهي الناس عن هذا الفعل، لأن هذا مما ينبغي النهي عنه، أنك تستقبل قبر الرسول وهو أكرم القبور لكن لا تستقبل في الدعاء، تجعلها قبلة لك ثم تدعو الله ثم تدعو الله. ولهذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن اتفاق الأئمة على أن من أراد أن يدعو لنفسه حين استدر واستقبل القبلة، سلم على رسول الله، واجه القبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر يا عمر، فإن أردت أن تزيد الدعاء استقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله عز وجل، لكن في حال استقبالك للقبلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: ولم أعلم أحد من الأئمة تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء لا استقبال القبر النبوي. إذا كان هذا في حق قبر رسول الله فما ظنك بما دونها من القبور؟ فلا يجوز يا عبد الله أن تستغل مقام الزيارة بأن تتوجه إليها فتدعو الله لنفسك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: من أتى إلى قبر وأراد أن يدعو لصاحب القبر، تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، هنا أجاز العلماء أنك تستقبل القبر بهذه المسألة، وهو إذا أردت أنك تدعو له، كمن جئت ذهب زيارة لقبر أبيك، لقبر أحد من قرابتك وأردت أن تدعو له فتتوجه إلى القبر فترفع دعاء الله اغفر تدعو له، هنا العلماء أجازوا هذا الباب. وممن أجاز هذه المسألة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، حتى حيث أنه سئل: هل ينهى من رأيناه يدعو للميت وهو قد استقبل القبر؟ قال سماحة الشيخ: لا ينهى عن ذلك، قال لا ينهى عن ذلك، بل يدعو للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر، لا ينهى عن ذلك، بل يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر بعد الدفن وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: والصحابة دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر. وانظر لعظيم استنباطه رحمة الله تعالى عليه، إلى عظيم استنباطه في هذا المقام. أمر نبينا وطلب من الحاضرين وهم مجمعون حول القبر أن يدعوا للميت وأن يسألوا الله له الثبات. إذن سترفع الأكف، اللهم ثبت، اللهم ألقن حجته، اللهم ثبت الله. طيب هذا يدعو، سيكون هذا قد يكون مستقبل القبلة وهذا مستقبل القبر، ولم ينهى نبينا عن ذلك. فهذا التفصيل إخواني في الله مما يناسب الأدلة العامة التي تدل على ذلك. هذا إخواني في الله بعض ما يذكر من مواطن استقبال القبلة، وبقي كذلك مواطن أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله في درس غد. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.